بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر عن برحمتك أرحم الراحمين. قال الإمام الأخضري رحمه الله تعالى: وهو جناس القلب حيث يختلف ترتيبها للكل والبعض. أضف يعني أنه إذا اختلف ترتيب حروف الكلمة التي وقع فيها الجناس بالتقديم والتأخير فإنه يسمى جناس قلب. فإن كان ذلك في الكل أي في كل الكلمة، ثم إنه ينقسم إلى كلي وجزئي، يعني بعضه يكون في الكل كقولهم: حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه. فتح وحتف بينهما جناس قلب، فتح حتف سما قلب. والقلب هنا كلي أي في سائر حروف الكلمة، وتارة يكون في بعضها كما في الدعاء: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فالقلب إنما وقع في صدر الكلمة، عوراتنا وروعاتنا. إذن هذا النوع يسمى جناس قلب. مجنحان يسمى إذا تقاسم، يدعى إذا تقاسم بيتا فكان فاتحا وخاتما. إذا وقع جناس القلب في صدر بيت وخاتمته سمي مجنحا، لأن افتتح بإحدى الكلمتين واختتم بالأخرى. وذلك كقولهم: لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال. لاح وحال بينهما جناس قلب مجنح، وتجنيحه هنا المراد به أنه اكتنف طرفي البيت كاكتناف الجناحين للطائر. مجنحان يدعى إذا تقاسما بيتا فكان إحدى الكلمتين فاتحة، كانت إحدى الكلمتين فاتحة للبيت والأخرى كانت خاتمة له. ومع توالي الطرفين عرفا مزدوجا. إذا توالت الكلمتان اللتان وقع فيهما جناس فإنه حينئذ يسمى مزدوجا، وذلك مثل قول الله تعالى: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وقوله تعالى: من سبأ بنبأ يقين، هنا وقع الجناس مزدوجا لأن الكلمتين سبأ ونبأ توالتا. وهذا يكون طبعا الجناس فيه أتم على قراءة الجمهور خلاف قراءة أبي عمرو الذي يمنع السبأ من الصرف، إنه لا يتم فيها الجناس، إنه يقرأ: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أما الجمهور فإنهم يقرأون من سبأ بالتنوين، ذلك أن سبأ إذا كان علما مؤنثا إنه يمنع من الصرف، لأن العلم المؤنث المتحرك الوسط ثلاثي المتحرك الوسط يمنع من الصرف، وإن كان مذكرا فلا مانع فيه. والجمهور اعتبروا توجيه قراءة الجمهور أنه اسم رجل، وتوجيه قراءة أبي عمرو أنه اسم قبيلة أو امرأة نحو ذلك.
قراءة الإسكان
نعم،
قراءة الإسكان
باب التخفيف يعني سبأ يعني هي. هكذا العرب ربما تسكن تخفيفا، وخصوصا الهمزة حرف ثقيل. نعم. تناسب اللفظين في اشتقاق وشبهه فكذاك ذو التحاق مما يلحق. نعم عندك فذاك رواية أظن أنها. نعم. مما يلحق بالجناس التناسب بين اللفظين في الاشتقاق، وذلك مثل قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم. أقم والقيم ليس بينهما جناس للاختلاف الكثير، ولكن اتحادهما في الاشتقاق يجعل بينهما شبه التجانس. وكذلك ما يسمى بالمشابهة، ويسمى أيضا شبه الاشتقاق، وهو أيضا أن لا يكون بين الكلمتين تجانس للاختلاف الكبير بينهما، ولا يكون أيضا المعنى الأصلي واحد ولكن هناك تشابه في اللفظ. راجع إلى مادة الحروف وذلك مثل قول الله تعالى إني لعملكم قال إني لعملكم من القالين قال من القالين المعنى مختلف فالاشتقاق مختلف لأن قال من قول قال يقول قوله والقالين اسم فاعل من قلا يقلو ويقلي كرهه قلاه كرهه ما ودعك ربك وما قلا قلاه كرهه يقلوه ويقليه واوية ياية فقال والقالين ليس بينهما جناس لكثرة الاختلاف في الحروف وليس بينهما أيضا تناسب في الاشتقاق لأن المادة مختلفة قال وقلا مادتان مختلفتان ولكن بينهما اتفاق في المادة في الحروف في الحروف فقط فهذا يسمى بالمشابهة ويسمى بشبه الاشتقاق ويريد التجنيس بالإشارة من غير أن يذكر في العبارة أحيانا يقع التجنيس بالإشارة دون أن يصرح به بأن يكون بأن تكون إحدى الكلمتين غير مصرح بها فيسمى جناس الإشارة وذلك كقولك في من اسمه الأسد في من اسمه أسد تقول فر أسد من اسمه تقصد بأسد الحيوان المفترس تقصد باسمه ذلك الرجل الذي اسمه أسد فهذا يسمى جناس الإشارة ومنه أي من البديع اللفظي انتهينا من مبحث الجناس ومنه أي من البديع اللفظي رد العجز على الصدر وهذا يقع في النثر ويقع في الشعر ففي النثر بأن يجعل أحد اللفظين المكررين في أول فقرة والثاني في آخرها وفي النظم يكون بأن يجعل اللفظ الأول في أول آخر مصراع أو في آخر المصراع الأول أو في حشوه وتأتي الأمثلة لذلك إن شاء الله وهو ينقسم لها ثلاثة أقسام إلى مكرر ومجانس وما ألحق بالمجانس المكرر مثل قول الله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى هنا تخشى جعلت في أول الفقرة وفي خاتمتها
جعل من أنواع الدنس
نعم
الشرح جعله من أنواع الدنس
أي شيء
ورد
نحن لا نتكلم عن الجناس اللفظي هو قال الجناس اللفظي
من أنواع
الجناس اللفظي على كل حال يمكن أن يقال ذلك يعني. لكن رد العجز على الصدر معروف يعني وله اسم يختص به عن الجناس ولكن أيضا هو شبيه بالجناس كما قال نعم وتخشى الناس لكن هو الجناس الحقيقة شرطه اختلاف المعنى هنا تخشى المعنى غير مختلف يعني المعنى غير مختلف فعلاقته بالجناس من الناحية ضعيف وإن كان الجناس يكون بتكرار نفس المادة ولكن المعنى هنا مختلف هنا تخشى جعلت أول الفقرة وجعلت خاتمتها تخشى الناس الله حق أن تخشى هذا ورد العز على الصدر وهو من القسم الأول أي المكرر ومنه قول الشاعر سريع إلى ابن العم يلطم خده وليس إلى داع الندى بسريع سريع وليس بسريع فجعل في أول المصراع الأول من البيت وجعل خاتمة للثاني تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار تمتع من شميم عرار نجد جاء في خاتمة المصراع الأول ما بعد العشية من عرار وكذلك أيضا يفعل بالمجانس كما تقدم مثل قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا فاستغفروا وغفارا الحقيقة ليس بينهما جناس ولكن بينهما اشتقاق يعني نفس الاشتقاق ومن ذلك أيضا قول الشعر: فدع الوعيد فما وعيدك ضائري، أطنين أجنحة الذباب يضير. ضائري ويضير بينهما اشتقاق كذلك، وكلاهما جعل رد هنا العجز على الصدر. نعم نعم. ومما ألحق بالمجانس الآيات التي مثلنا بها آنفا، قال: إني لعملكم من القالين، فرد العجز على الصدر. وقد كانت البيض القواضب في الوغى بواترة، فهي الآن من بعده بتر. بواتر معناها قواطع، بتر معناها مقطوع آخرها. هذا من مما ألحق بالمجانس. نعم. ثم قال: والسجع في فواصل في النذر مشبهة قافية في الشعر. تقل إلى السجع، والسجع هو تواطؤ الفاصلتين في النذر على حرف واحد، أن تتوافق الفاصلتين في النذر على حرف واحد، وهي تشبه قوافي الشعر. القوافي هو الروي الذي يكون في آخر البيت، اشتقاقه من القافية التي هي مؤخر الرأس، لأنه أيضا هو مؤخر البيت. كذلك: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، على مؤخرة رأسه. وهو على ثلاث أقسام. قال: ضروبه أي أنواعه ثلاثة في الفن. الضرب الأول مطرف، إذا كان الوزن مختلفا، أي الكلمتان اللتان وقع بينهما اتفاق في الروي في فقرتي السجع وزنهما مختلف. وذلك مثل قول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقارا وأطوارا وزنهما مختلف، وقارا وأطوار وزنهما مختلف، هذا النوع يسمى بالمطرف، مطرف. القسم الثاني المرصع، هو إذا كان في كل فقرة من في كل كلمة من الفقرتين ما يناسبه في الوزن والتقفية من الفقرة الثانية.
الأول مطرف.
نعم. الثاني المرصع. نعم. المرصع هو أن يكون في كل كلمة أو في أغلب كلمات الفقرة الثانية من الوزن والتقفية ما يناسب الأولى. يمثلون له بقولهم: هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. وقولهم يطبع يناسبه في الفقرة الثانية يقرع، وقولهم الأسجاع يناسبه في الفقرة الثانية الأسماع، وقولهم بجواهر يناسبه في الفقرة الثانية بزواجر، وقولهم لفظه يناسبه في الفقرة الثانية وعظه. هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. وما سواه القسم الثالث المتوازي، وهو الذي تكون القرينتان، أي الكلمتان اللتان اختتمت بهما الفقرة وزنهما واحد، ولكن لا يكون بين سائر الكلمات اتفاق في الوزن والتقفية. ومثاله قول الله تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. فمرفوعة وموضوعة وزنهما واحد، ولكن لم يلتزم في باقية فقرات الجملة من التقفية والوزن ما التزم في نهاية الفقرة، فأنه يسمى بالمتوازي. فدري أي اعلم ذلك، ومثل له فقال: كسرر مرفوعة في الذكر، أي في القرآن الكريم، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. أبلغ ذاك مستوي، يقصد بأبلغ أحسن، لأن البلاغة في الحقيقة لها معنى آخر. أحسن السجع هو ما مستوى فيه مستوت فيه الفاصلتان في عدد الكلمات كان طول الفاصلتين واحد، مثل قول الله تعالى في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، فهذا استوى فيه طول الفواصل فهذا هو أحسنه. ثم يليه ما كانت أخرى القرينتين، أي ما كانت القرينة عبرنا بها عن الكلمة التي تختم بها الفقرة في السجع، ما كانت القرينة الثانية فيه أطول فهو أيضا حسن يلي السابقة في الحسن. ومثاله قول الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، هنا الفقرة الثانية أطول فهذا أيضا مستحسن، فأحسنه ما استوى فيه الفقرتان، ما استوت فيه الفقرات في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، لأن طبعا ماء مسكوب سيأتينا أنها هذا قسم آخر يسمى المتوازي سيأتينا إن شاء الله. نعم الموازنة ستأتينا قريبا إن شاء الله. يليه قلنا ما كانت القرينة الثانية فيها أطول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، والعكس إن يكثر فليس يحسن، العكس وهو طول القرينة طول الفقرة الأولى، إذا كان هذا الطول ليس كثيرا جدا فإنه لا يقدح في الحسن بل يكون الكلام معه مستحسنا حسنا، وذلك كما في قول الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. فهنا الفقرة الأولى أطول من الثانية ولكن طول عادي ليس بتلك الكثرة شديدة، فإن طال جدا لم يكن من أنواع البديع المستحسنة، والعكس إن يكثر فليس يحسن. ومطلقا أعجازها تسكن، يعني أن فقرات السجع تسكن أعجازها أي أواخرها دائما. ثم قال وجعل السجع كل شطر غير ما في الآخر التشطير عند العلماء، السجع على كل حال اختلفوا فيها اللي يقع في الشعر ولا يقع في الشعر، هو مخاص بالنثر، فعلى القول بأنه يقع في الشعر فإن منه قسما يسمى التشطير، والتشطير هو جعل كل من شطري البيت سجعة مخالفة لأختها، وذلك كقول أبي تمام تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتغب لله في الله مرتقب، تدبير معتصم بالله منتقم، هنا وقع السجع، تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتغب في الله مرتقب. نعم
لله مرتغب،
تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتقب. نعم ماذا عندك؟
لله مرتقب
أقول هذا المعنى متقارب يعني، وهذا اللي نعرف يعني قصيدة مشهورة سيف أستقوى أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب سود الصفائح لا بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. ثم الموازنة تأتي الموازنة، والموازنة هي تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية، وهي التسوية بفاصل في الوزن لا في التقفية، كما في قول الله تعالى ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، الوزن واحد نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ولكن التقفية مختلفة لأن الهاء غير معتبرة. وهي المماثلة حيث يتفق في الوزن لفظ فقرتيها. إذا اتفق في الوزن لفظ فقرتي الموازنة سميت مماثلة، كما في قول الله تعالى: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. هذا من الموازنة، لأن المستبين على النون والمستقيم على الميم، ولكن مع الموازنة وقع التماثل في، ليس في مجرد المستبين والمستقيم، بل حتى في كلمات الفقرة نفسها: وآتيناهما وهديناهما وهديناهما والكتاب المستبين كتاب الصراط، نفس الوزن. نعم، وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، هذا يسمى المماثل. ثم من البديع اللفظي كذلك ما يسمى بالقلب، وهو أن يكون الكلام بحيث لو عكسته وبدأت بحرفه الأخير إلى الأول كان الحاصل هو نفس الكلام، كما في قولهم: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم. هذا البيت لو قرأته من الخلف نفس الشيء يكون كما في الأول: أرانا الإله هلالا أنارا. ومنه في القرآن الكريم: كل في فلك. إذا حسبنا الحرف المشدد حرفا واحد، لأننا نتعامل مع الخط، لأنك أنت ستقرأ المخطوط أمامك واللام في كل يكتب لاما واحدة، فإذا قرأت كل في فلك ستجد نفس الشيء يعني. ومنه أيضا: وربك فكبر وثيابك فطهر. يعني إذا أخذت الواو أو هذا المثال يصلحه، إذا أخذت الواو من وثيابك فطهر، فحينئذ يتم لك وربك فكبر. و أو إذا حذفت الواو الأولى وقلت ربك فكبر فإنه أيضا يصلح لك ذلك. هذا عدوه من البديع. أقول حال بديع من المحسنات التي هي خاضعة للأذواق، وربما بعض الناس يستحسن هذا يستملحه، بعضهم لا يستملحه. ومنها التشريع، والتشريع هو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى والوزن عند الوقوف على كل منهما، وذلك كقول الشاعر: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري. هذان البيتان من الكامل، من بحر الكامل التام، وفيهما قافيتان: إذا أردت أن تبكي، إذا أردت أن تجعلهما من مجزوء الكامل، أرصد الشاعر فيهما قافيتين تستطيع أن تقف عندهما إذا أردت أن يكون البيتان من مجزوء الكامل، ذلك بأن تقول: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، انتهى البيت. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا. وإذا أردت أن تجعلهما من الكامل التام فإنك تقول: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، فتزيد تلك الهكرة: دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري. هذا اسم التشريع. والتزام ما قبل الروي من المحسنات اللفظية: التزام حرف قبل الروي أو قبل القافية، قبل القرينة الفاصلة، يقع في السجع ويقع في الشعر. من وقوعه في السجع قال الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر. أقصد طبعا ليس في السجع، القرآن قال فواصل. من وقوعه في الفواصل، وعلى كل حال هذا اختلاف في العبارة لجأوا إليه للأدب مع القرآن الكريم. يعني السجع أصلا كان معروفا للكهان ونحو ذلك، فعدلوا عن عبارته فقالوا الفواصل. من وقوعه في الفواصل قول الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هنا محسن لفظي، وهو التزام الهاء قبل الراء في الفاصلتين تقهر تنهر.
هل هذا يرجح الوقف على هذه الفواصل؟
لا، هي غالبا ما تقع في نهاية الآية فيكون الوقف عندها تاما في الأحسن، يعني نوقف عندها. وجه التحسين، وجه كونها تحسن الكلام وتعطي الكلام جمالا ورونقا، هل يرجح الوقف عندها في القرآن الكريم ونحو ذلك؟ الظاهر أن هذا نعم
مبني على التسكين.
نعم، فهذا ظاهر أنه كذلك. يعني يقع أيضا في الشعر، ومنه قول الشاعر سيشكر عمرا ما تراخت منيتي أيادية لم تمنا وإن هي جلتي فتن غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. فقوله جلتي وزلتي التزم قبل الروي ما لا يلزمه. وأخذ شاعر كلاما سبقه هو الذي يدعونه بالسرقة. هنا أصل إلى السرقات. السرقات هي أن يأخذ الشاعر كلاما سبقه، أي قاله شاعر قبله، فهذا يسمى بالسرقة. لكن المعاني المعروفة التي أصبحت مألوفة عند الناس أخذها لا ليس من السرقة. وصف شخص بشجاعة لا يقال فيه سرقة، لأن شاعرا قبلك قد وصف شخصا آخر بالشجاعة، أو وصفت مدوحك بالكرم وقد وصفه من هو قبلك به، هذا لا يسمى بسرقة. ذلك قال وكل ما قرر في الألباب أو عادة، أي الصفات المتقررة بالعقل وبالعادة أن الناس يستعملونها لا تدخل في السرقات. وكذلك التشبيهات المشهورة التي أصبحت مألوفة معروفة كتشبيه الجواد بالبحر وتشبيه الجريء بالأسد، هذا لا يدخل في السرقة. لا يمكن لأحد أن يقول لك سرقت تشبيهي لفلان بالأسد، لا، لأن هذا أصبح معروفا عند الناس مألوفا عندهم، فمثل هذا لا يقال فيه ذلك. ولكن إذا كانت المعاني خاصة وليست مألوفة وفيها جودة فيمكن أن تدعى فيها سرقات حينئذ. والسرقات قسمان خفية وجلية، وهذا اللي عبر عنه بقوله والسرقات عندهم قسمان خفية جلية. والثاني أي السرقات الجلية تضمن المعنى جميعا مسجلا، منها قسم أن يأتي بالمعنى كله، وهذا أردأه أن يأتي بالبيت دون تغيير فيه، أن يأخذ البيت الذي قاله الشاعر دون أن يغيره ويدعيه لنفسه. تأخذ بيت للشاعر وتدعيه لنفسك، يعني هو أنت لم تقله. يقال إن شاعرا اسمه عبد الله بن الزبير فتح الزاي، عبد الله بن الزبير لا يلتبس عليكم بالزبير، وفدى على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وأنشده قوله إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل. فاستحسن البيتين وقال
أصبحت شاعرا بعدي. فلم يبرح ذلك المجلس حتى دخل معا ابن أوس فأنشد نفس القصيدة التي فيها الأبيات والأبيات له. فالتفت معاوية إلى عبد الله بن الزبير فقال: ألم تنشدني البيتين؟ قال: نعم، هو أخي من الرباعة وأنا أحق بشعره. نعم، هذا نوع يسمى بالسرقة، وهو أسوأ أنواع السرقة أن يأخذ الشعر بلفظه يعني. نعم. نعم. قال: هو أخي من الرضاعة وأنا أحق بشعره يعني. نعم. وألحق المرادفة به، أي وكذلك أيضا من أقبحه أن يأخذ بيتا سابقا ويجعل مكان كل كلمة كلمة مرادفة لها. يأتون في ذلك ببيت أظنه من صناعة البلاغيين للتمثيل، ولا يخالو أن شاعرا قاله، فيقولون كما يقال في بيت الحطية: دع المكارم لا تنهض لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. لو قيل في مثل هذا البيت: ذري المآثر لا تذهب لمطلبها واجلس فإنك أنت الآكل الكاسي مثلا، فقيل مكان دع ذر، ومكان المكارم المآثر، ومكان دع المكارم لا تنهض مكانها لا تذهب، وجعل مكان لبغيتها لمطلبها، وجعل مكان اقعد اجلس، وجعل مكان الطاعم مكان الطاعم الآكل. فهذا في الحقيقة نوع من السرقة سيء جدا، وهو أن يستبدل الألفاظ بمفردات مرادفة لها. دع المكارم لا تنهض لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. إذا قيل مكانه: ذري المآثر لا تذهب لمطلبها واجلس فإنك أنت الآكل، هذا أتى بنفس المرادفات يعني بنفس الله. فإن خالفه في الألفاظ ولكن أتى بنفس المعنى، ويدعى ما أتى مخالفا لنظمه إغارة. إذا كان مخالفا له في النظم في الألفاظ فإنه يسمى إغارة، وتارة يكون محمودا، وتارة يكون مقبولا، وتارة يكون مردودا، فهو على ثلاثة أقسام. المحمود منه ما كان الثاني فيه أحسن من الأول، معناها إذا كان المعنى الجديد صاحبه أتى بمعنى أحسن أو بلفظ أرشق أو أخصر. ومثلنا لذلك بقول بشار طبعا ابن برد: من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفات كلهج. هذا أخذه رجل اسمه شاعر اسمه سلم الخاسر، خسر في تجارته فسمي الخاسر، جرى له هذا اللقب فأصبح يسمى سلم الخاسر، هذا قال له الخاسر لأنه خسر في تجارته. قال: من راقب الناس ما تغمن وفاز باللذة الجسور، وأخذ نفس المعنى ولكنه أتى بعبارة أرشق وأخسر من قول بشار: من راقب الناس لم يظهر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. وهنا قال: من راقب الناس ما تغمن وفاز باللذة الجسور، فالأخير أجود سبكا وأخسر لفظا. فإن كان الثاني دون الأول كان مردودا، وذلك كقول أبي تمام: هيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. أخذه المتنبي فقال: أعدى الزمان سخاؤه فسخا به، ولقد يكون به الزمان بخيلا. أعدى الزمان سخاؤه فسخا به، ولقد يكون به الزمان بخيلا. فقوله لقد يكون به الزمان بخيلا هو نفس المعنى الذي أتى به أبو تمام قبله: هيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. ولكن عبارة أبي تمام إن الزمان بمثله لبخيل أحسن من عبارة المتنبي ولقد يكون، لأنه عبر بصيغة الفعل المضارع وهو قد كان بالماضي، فعبارته جاءت دون عبارة أبي الطيب دون عبارة أبي تمام. فإن ساواه كان مقبولا، ولكن كان الفضل للأول،
الفضل للمتقدم. فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بالسعداء، شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهي جليل بكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدم. وذلك مثل قول أبي تمام: لو حار مرتاد المنية لم يجد إلا الفراق إلى النفوس دليلا. لو حار مرتاد المنية، معناها طالب المنية الذي يطلب الناس إذا تحير في طريق يصل بها إلى الناس، فإنه لا يجد طريقا يستطيع أن يصل بها إلى الناس إلا فراق الأحبة. وجرد من الموت طالبا، الموت فيه طالب يطلب الناس، هذا الطالب طالب الموت هذا لو احتار في طريقة يصل بها إلى النفوس لم يجد طريقة يمكن أن يصل بها إلا الفراق. لو حال مرتاد المنية لم يجد إلا الفراق إلى النفوس سبيل. هذا المعنى أخذه أبو الطيب المتنبي فقال: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا، المعنى مساوي له، ولكن يبقى الفضل للمتقدم لأبي تمام. طبعا قول المتنبي: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا، لها هذه يسأل عن إعرابها عادة بين طلبة العلم. لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. حتى تفكرون فيها يمكن بعد الدرس إن شاء الله نرى. جميل، لكن ذكر وشمر، سجل عندك البيت وفكر فيها. لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. قال: وأخذه المعنى مجردا دعي سلخا وإلماما وتقسيما فعي. إذا لم يأخذ، نحن قلنا إنه على ثلاثة أقسام، إذا أخذ أقبح السرقات أن يأخذ نفس له أو مرادفه، والقسم الثاني أن يأخذ الألفاظ لكن يغير نظمها يغير ترتيبها، وهذا قسمناه إلى ثلاثة أقسام: إلى محمود ومقبول ومردود. أحيانا يأخذ المعنى دون الألفاظ فقط، يأخذ معناه مجردا، وهذا يسمى بالسلخ ويسمى بالإلمام، ويقسم تقسيما فعيه احفظه. وذلك أنه إذا كان الثاني أحسن كان محمودا جميلا، وذلك كقول أبي تمام: هو الصنع إن يعجل فخير، وإن يرث فلا الريث في بعض المواضع أنفع. هو الصنع أي المعروف الذي يصنعه هذا الرجل للناس، إن يعجل فخير، إذا جاء به على عجلة فخير، وإن يرث معناه إذا أتى على بطء وريث، فلا الريث البطء في بعض المواضع أنفع، قد يكون البطء أنفع في بعض المواضع. هذا المعنى أخذه أبو الطيب المتنبي فقال: ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السحب في المسير الجهام. ومن الخير بطء سيبك أي بطء عطائك عني أسرع السحب في المسير الجهام. الجهام هو السحاب الذي قد هراق ماءه، السحابة التي صبت ماءها ولم يبق فيها ماء، إنما بقيت غيما فقط ليس فيها ماء، تسمى الجهام، وهي أسرع السحب، تكون سريعة جدا، بل يضرب بها المثل في السرعة. وقد قال امرؤ القيس: تروح إذا راحت رواح جهامة بإذن جهام رائح متفرق. تروح إذا راحت رواح، هذا البيت يمثلون به التصرف، تروح إذا راحت رواح جهامة بإذن جهام رائح متفرق، أتى فيه بالفعل الماضي والفعل المضارع والمصدر والوصف. تروح إذا راحت رواح جهامة بإذر جهام رائح متفرق. فالجهام هو السحاب الذي قد هراق ماء. أسرع السحب في المسير الجهام، معناه تأخر عطائك عني يفرحني، لأن تأخره يعني أنه جزيل، لأن السحاب السريع هو الذي لا ماء فيه، أما السحاب الذي فيه ماء فهو بطيء. ومن الخير بطء سيبك عني، أسرع السحب في المسير الجهام. فالمتنبي هنا جاء بالمعنى أحسن مما جاء به أبو تمام لهذه لهذا التمثيل الجميل الذي جاء به في قوله أسرع السحب في المسير الجهام، وتارة يكون مساويا له. لا هذا مثل به لأيهما؟ للقسم الثاني
للمحمود.
نعم، سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا.
وقوله
الطيب يبس من غمده فكأنما هو مغمد. نعم، هذا على كل حال أيضا يصلح المثال. سلبوا البحتري يصف قوما لأنهم سلبوا، أي سلبوا لباسهم، خلعت عنهم دروعهم وثيابهم. وأشرقت الدماء عليهم محمرة، كانت الدماء شاملة لأجسامهم على كونها محمرة، فكأنهم فأصبحت هذه الدماء كأنها حلة حمراء فكأنهم لم يسلبوا. نعم، المتنبي قال يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. الغمد هو وعاء السيف، وعاء السيف سمى الغمد. فهذا السيف يبس النجيع أي الدم الأحمر عليه وهو مجرد من غمده، فكأن هذا الدم الأحمر الذي عليه أصبح غشاء له فكأنما هو مغمد، فأخذ نفس المعنى. نعم، هذا هو الريث، هو الصنع إن يعجل فخير، وإن يرث هو الصنع إن يعجل فخير، وإن يرث فلا الريث في بعض المواضع أنفع.
إن يعجل
فخير، نعم، وإن يرث انتهى الشطر الأول، فلا الريث في بعض المواضع أنفع. نعم نعم نعم، الريث يعني عدم السرعة. وتارة يكون مساويا، وحينئذ يكون كما قلنا مقبولا، ويكون الفضل للمتقدم. وتارة يكون الثاني أحسن، فمما كان الثاني فيه أقل حسنا فهو من القسم الذي هو مردود. قول البحتري وإذا تألق في الندي كلامه المصقول خلت لسانه من عضبه. وإذا تألق في الندي لسانه المصقول، معناه إذا تكلم هذا الشخص في مجلس فتألق أشرق لسانه المصقول منطقه الجميل العذب، خلت لسانه من عضبه، ظننت أن لسانه يقطع كما أنه جزء من عضبه أي من سيفه، أن هذا اللسان يقطع كما يقطع السيف. أخذ هذا المعنى أيضا أبو طيب المتنبي، وطبعا المتنبي متأخر عن البحتري وأبي تمام معا، فلا يتصور أن يكون قد أخذ منه. فإذا توارد على معنى فالبلاغيون يتصورون أن المتنبي أخذ هذا المعنى، ولا ندري، قد يكون أيضا وقع الخاطر على الخاطر، وهم يقولون يقع الخاطر على الخاطر كما يقع الشاعر على الشاعر. ذلك مثلوا للقسم الأول الذي ذكرته بقول طرفة بن العبد في أول معلقته في خريطات لال بركات الزهمدية لوح كباخر وقفا بها صاحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. دعوا أنه أخذه من بيت امرئ الكس. امرئ الكس يقولون لا تهلك أسا وتجملي، فهو استعمل المرادفة، أخذ البيت كله وأتى بكلمة واحدة مرادفة فتجلد، هي موافقة لي. لكن هذا يحتاج إلى أن يقوم عليه دليل. قد يكون الشاعر قد وقع على الشعر، وهذا يقع أحيانا نادر. الغالب أن الشعر لا يتوارد مع الشعر الآخر على قال واحد، ولكن قد يقع ذلك يعني أحيانا. يعني بعض شعراء الدولة العباسية أنشد بيتا وقالوا له هذا البيت للحطيئة، فرح بذلك فرحا شديدا وقال فرحت لأنني عرفت الآن أنني شاعر لأنني وافقت الحطيئة. قال هذا البيت هو لا يدري أنه للحطيئة، الحطيئة معروف الشعر يعني. قال المتنبي كأن ألسنهم في الطعن قد شعلت على رماحهم في الطعن خرصانا، كأن ألسنهم في الطعن قد جعلت على رماحهم، جعلت سنانا وركبت فوق رماحهم، معناه أن ألسنتهم أيضا تقطع كما تقطع السنان. لكن الصورة التي أتى بها البحتري جميلة، فلفظه أحسن، فذلك ما فعله بطيب المتنبي من الاتيان بالمعنى هنا من القسم المردود، لأنه جاء بالمعنى على صورة دون الصورة الأولى. وقد يكون أيضا أخذ المعنى وحده مساويا ويكون مقبولا، ويكون الفضل حينئذ للمتقدم، ومن ذلك قول أبي زياد الأعرابي ولم يكن أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا. أخذه شاعر آخر اسمه أشجع فقال وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع، فجاء به مساويا للأول، فهو كما ذكرنا مقبول ولكن يكون الفضل للمتقدم. يكون الفضل للمتقدم ويقع ويكون ما قاله هو مقبولا. إذا نختصر الآن على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.